الأمانة.
الحمد لله أفضل الحمد، وصلى الله وسلم على أكرم وأجل عبد حبيبه المصطفى سيدي أهل المجد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وعلينا معهم وفيهم. أما بعد، فإن صاحب نور الإيمان في قلبه يرتجب الزيادة من ربه مستمسكا بأذيال الحيادة على الفضل الإلهي المبذول لكل من أحسن الوقوف على الباب، ولاد بالأعتاب وخضع لرب الأرباب جل جلاله وتعالى في علاه. وأحسن ما يتعامل به العبد مع مولاه وخالقه تنجيه عما يبغضه من الصفات التي تعلق بهذا الإنسان وهذا العبد للرحمن، والتنجي عن هذه الصفات الذميمات أصل في الطهر والقيام بالشكر، يوصل إلى مرافقة الأطهار وأطهر الأطهار في دار القرار وجنات تجري من تحتها الأنهار. فابذل وسعك أيها المؤمن في تنقية نفسك عن الصفات التي كرهها مولاك وخالقك، فهذه وظيفتك في الحياة، والحياة فرصتك في نيل هذه الخصلة أو الوصف والقيام بتلك الوظيفة. وقد سمعت أن المؤمن لا يطبع على خصلتين قط، أحدهما الكذب، إحداهما الكذب، وقد سمعت بعض الحديث عنها، وهي خصلة دميمة لم يكن يتهم بها في مجتمع النبوة إلا أهل النفاق، لا أحد من أهل الإيمان. ومن شؤمها وضررها انتشارها في كثير من أهل الإسلام في الأعصر الأخيرة، وقد جلبت أنواعا من الشرور الكثيرة الكبيرة، خلص الله المسلمين من شر هذه الصفة. صفة الكذب الذي يسود به الوجه في القيامة، الكذب يسود الوجه والعياذ بالله تبارك وتعالى، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. فإذا تعلق العبد بأذيال الصدق تخلى عن الخيانة بجميع معانيها في كل أمانة أؤتمن عليها، وأول ما أؤتمنا عليه عهد بيننا وبين الذي خلقنا جل جلاله، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، عهد بيننا وبين رب العالمين. ثم إن الحق أتمننا على قلوب نقدر على الأخذ بأسباب صلاحها وطهارتها، أو الأخذ بأسباب نجاستها وقدرها وظلمتها. فالأخذ بهذه الأسباب إلينا موكول، والكل منا عنه مسؤول، وأتمننا على جوارح أعين وآذان وألسنة وفروج وأيدي وبطون وأرجل، وإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وجعل هذه الجوارح في جسد الإنسان سبع على عدد أبواب لجهنم، لا يتعين للدخول من تلك الأبواب السبعة إلا من عصى الله بهذه الأعضاء السبعة. فبالمعصية بهذه الأعضاء يتعرض للدخول إلى تلك الأبواب. الأعضاء أمانة ائتمننا الله تبارك وتعالى عليها، يجب أن نصرفها في مرضاته وكذلك نبني حياتنا وكذلك نبني اختيارنا وتصرفنا في شؤون هذه الحياة. وبالمراقبة للأمائن التي استودعنا الله تعالى إياها يأتي التخلص من علامة النفاق التي يطبع عليها المنافقون، وهي خيانتهم لمن ائتمنهم على مال أو على عرض أو على نفس ودم أو على سر تسر به إليه، الذي لا يجد في نفسه وفي صدره قوة على كتم سر أخيه فهو خائن موسوم بنفاق ضيع الأمانة. وكذلك ورد في الأثر أنه إذا خاطبك إنسان، إذا خاطبك أخوك المسلم وهو أثناء خطابك يتلفت فالحديث أمانة بينك وبينه، لأن تلفته دليل أنه يسر لك بالأمر ولا يريد أن يطلع عليه أحد، فإن ذهبت وأخبرت به الغير فقد خنت الأمانة. هذا بمجرد أن تظهر أمارة إرادته لكتمه، فكيف إذا أكد عليك واتفق معك أن لا تخبر أحدا بما يفضي إليك أو بما يخاطبك ويكلمك؟ فهذا من جملة الخيانة الكبيرة، كما أن الحق تبارك وتعالى يحب الستر على أمور تحصل من الناس، فجعل من الخيانة إشاعة ذلك، حتى أن الذي يقع في مخالفة لربه تكون من أمانته أن لا يتحدث متبجحا بذلك ولا متفاخرا به ولا مستسهلا له، بل يكتم الأمر، فإن أظهره كان سببا لإقامة الحد عليه إن كان له حد أو التعزير إن كان له تعزير، ثم كان سببا لأن يفضح ويظهر عيبه وعورته أمام الكل في يوم وقوف الكل بين يدي الله جل جلاله، لأن الحق بات يستره فيصبح يهتك ستر ربه عليه ويقول بسوءه وقباحته غير عابئ ولا مكترث، فجزاؤه أن يذاب ألم الفضيحة الكبرى أمام الأشهاد أجمعين إذا اجتمعوا في القيامة، لأنه ما رضي بستر الله تبارك وتعالى عليه. ومع ذلك أيضا ما يحدث بين الزوجين مما يتعلق بحياتهما الزوجية سر بحكم الشريعة، هو سر جعل النبي من الخيانة الكبيرة أن يقول الرجل فعلت مع زوجي كذا، أو تقول المرأة فعلت مع زوجي كذا، فهذا مما يحرم ذكره ومما يحرم الحديث عنه، وذلك لما أراد الحق لمجتمعاتنا من الطهارة، لما أراد الحق لمجتمعاتنا من تغييب أسباب السوء وما يبعث على الفكر في السوء، وأقام الأمور على ذلك الحياء المحمود الذي هو شعبة من شعب الإيمان، حيث يقول صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. لما أراد الحق الطهارة لهذه المجتمعات وقام الأمر على ذلك حرم ذكر مثل هذا الشان، ثم حرم الخيانة في مال الناس وأعراض الناس وأموال الناس، وجعل المؤمن من ائتمنه الناس على أعراضهم وعلى أموالهم وعلى دمائهم، ومن لا يؤتمن عليها فليس بمؤمن والعياذ بالله تبارك وتعالى. وبمعانيها هذه الواسعة من غير شك هي مندرجة تحت ما أشار القرآن إليه، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. وحمل الإنسان لها بعد تهيئة وتأهيل له من الله، ولكنه عند تضييع هذه الكرامة ومع تأهله وتهيئته أن ينصرف إلى تضييع الأمانة والخيانة فيها يكون في غاية الظلم والجهالة، إنه كان ظلوما جهولا إذا ضيع التهيئة وضيع التأهيل الذي آتاه الله إياه فأقدره بذلك وقوى على أن يحمل الأمانة وأن يوديها أيضا على وجهها الذي ينبغي أن تؤدى عليه. كل خصلة يطبع عليها المؤمن ليس الكذب والخيانة، فالخيانة بمعناها تتنافى مع حقيقة الإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان برسوله المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. فوجب حفظ أسرار الناس، حفظ أموال الناس، حفظ أعراض الناس، حفظ دماء الناس، ووجب حفظ الأمانات التي أوتيناها من قبل الحق تبارك وتعالى، مما مثلنا له بأعضائنا السبعة، ومما مثلنا له بالقلب الذي هو رئيس تلك الأعضاء والمتصرف فيها. وحفظ الأمانة في ذلك تنقيتها عن معاصي خالقها، عن معاصي موهبها ومعطيها إيانا، وهو ربنا جل جلاله وتعالى في علاه، وإصدار الطاعات منها للذي أوجدها لنا ومكننا منها وملكنا إياها جل جلاله وتعالى في علاه. بهذه التنقية عما حرم والتسيير لها فيما أباح وفيما شرع تحصل أداء الأمانة، فيصيب هذه الأعضاء من النعيم ما لا يوصف. أما ما تتناعم به الروح في عالم البرزخ والقيامة فأمر أجل من أن يوصف، بل هذه الأعضاء التي أطاعت وطهرت ونقيت عن المعاصي بنفسها تمد من أنواع ما تتنعم وتتردد به بما لا يقف عند أحد ولا يستطيع التعبير عنه أحد. وأعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فوجب بذلك صرف العناية والهمة إلى تقويم خصلة الأمانة والبعد عن الخيانة في منحى حياتنا كلها، في جلساتنا، في مخاطباتنا، في معاملاتنا. نسأل الحق الرحمن أن يجعلنا ممن حفظ الأمانة وقام بواجبها كما يحب، بلطف وعافية، وصلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.